لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
واحد النتائج السلبية أن معدل السمنة عند الأطفال زاد 3 أضعاف. طبعا في أسباب غذائية، بس واحد من الأسباب أنه ما في رياضة. أنت لما تمشي الطفل لما يمشي المدرسة 400-500 متر يوميا رايح جاي، هذه رياضة الحالة. تجارب، يكتسب تجارب، يتعلم، يروح يشوف. لكن في السيارة هي وسيلة معزولة عن المجتمع والمحيط اللي عنده.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. طيب أول شيء حلقت عشان اللي جلسي يتكلم على شعري كثير يعني، فخلاص يعني انتهت السالفة. ضيف اليوم هو فؤاد العسيري، يتحدث عن المشهد الحضري، التخطيط الحضري في المملكة في العالم، يعني يهمه هذا، يعني أتوقع أنه يعيش لأجل أن يرى شكلا حضريا وتخطيطا حضريا لمدننا بشكل أفضل. الحلقة عن هذا الموضوع، هناك حلقات عدة تحدثنا فيها عن المشهد الحضري وتخطيط والتصميم الحضري والعمارة في المملكة وفي العالم يعني وفي التاريخ. بأضع سلسلة الحلقات اللي لها علاقة في وصف هذه الحلقة لعلها تفيدكم بعد أن تستمعوا لهذه الحلقة. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه، وكذلك لا تنسوا تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من التطبيقات التي تستخدمونها للاستماع لهذا البودكاست أو حتى في يوتيوب. فشكرا لكم. أما الآن لنبدأ. أهلا فؤاد.
أهلين. يا مرحبا.
يا هلا والله. سمعت حلقة ضي ضويا؟
سمعت حلقة ضي صحيح.
إيش كان رأيك فيها؟
كانت حلقة مثيرة وفيها معلومات تتعلق بالتصميم، يعني كونها هي متخصصة في التصميم، وكانت يعني معلومات جديدة حتى بالنسبة لي أنا، كون أني أنا يعني مختص أكثر في التخطيط وهي متخصصة أكثر في التصميم، وهي الشيئين مكملين لبعض. يعني
إيش الفرق بينهما أصلا؟ يعني
طبعا الفروق ما هي واضحة كثير، لكن خلينا نقول التخطيط هو عادة يسبق التصميم. التخطيط يعني يركز أكثر شيء على المفاهيم، على النظريات، على التشريعات، على صياغة الأهداف، أهداف شرائح المجتمع. التصميم يعني ينقل هذه المفاهيم بشكل مصور ومجسد، إما عن طريق يعني تقنيات يعني 3D أو يعني بمختلف التقنيات يعني اللي تجعلها مصورة يعني في ذهن. وبعدين التصميم هو نطاق أقل من التخطيط. التخطيط عادة يتكلم عن مدينة فما فوق، عرفت يعني متروبوليتان أريا، مدينة. التصميم على نطاقات أصغر، حي، عدة أحياء مثلا، أو ديستريكت، أو مثلا شارع. هذا التصميم الحضري. فهو يدخل في التفاصيل والديتيلز أكثر من التخطيط. التخطيط يتكلم عن مثلا مثلا يعني كيف نخفض التلوث في المدينة، كيف نخلي النقل سهل ومتاح، أنماط النقل سهلة ومتاحة للجميع بأقل تكلفة ممكن. يعني هذه أغلب الفوارق ما بين التخطيط والتصميم. يجي بعدين المعماري
اللي هو
يكمل الحلقة الأخيرة اللي الفاينل تاتش زي ما يقولون، على نطاق أصغر، على نطاق مبنى أو عدة مباني.
شوف الحين مدينة الخبر صح؟
أي نعم.
شو رأيك فيها؟
والله الخبر أنا منحاز يعني برأيي، ما حيكون مجروح يعني.
إيش هنا؟
لأني أنا من سكان الخبر يعني. طبعا المنظر جميل، ولكن المنظر الحالة قد يكون مضلل أحيانا.
لما تحس إنه جميل المنظر؟
هو المنظر
هو
جميل،
بس البحر الجميل في الموضوع، بس عدا ذلك ما في شيء جميل.
لا، في يعني في اشياء جميله لما تشوف المدن من فوق تشوفها جميله دائما، لكن لما تدخل في التفاصيل بعين يعني الناقده تكتشف في مشاكل كثير يعني داخل المدن، لكن دائما الصوره من فوق تكون حلوه.
يعني احس انا بختلف معك، يعني بختلف في جزئيه واتفق الثانيه.
الجمال هو معيار نسبي يعني يختلف.
إيه بس لا وش دعوه، يعني ما تطالع ما في صحن هنا شويه اشجار، بس يعني لو تاخذ الرياض من بعيد ما تشوف الا يعني مكعبات في وسط صحراء.
صحيح.
يعني حتى من فوق مو مرة يعني.
إيه صحيح.
رهيب.
يعني تعتمد على حرفية التصوير. في بعض الصور أشوفها في الرياض يعني تعجبني، مثلاً اللي في الكوريدور الشمالي الجنوبي اللي يطلع الأبراج والمركز المالي، وهذه يعني.
إلا إلا صح.
على حسب حرفية المصور يعني.
إلا إلا. بس أنت الحين يعني ما عندك مشكلة مع الشكل الخارجي مثلاً حتى للمدينة، بس أنت تبدأ مشاكلك مع إنه تبدأ حياة الإنسان وتلاصقها بالمدينة، صح كده؟
بالضبط. يعني سهولة حياة الإنسان وتنقله داخل المدينة. هنا نجد مشاكل كبيرة. يعني
زي إيش يعني؟ زي إيش؟ إيش اللي يجي بالك دائما هذا سيء عندنا مثلا؟
يعني مثلا ما في فرص متساوية في حرية التنقل، بمعنى أن ما كل الناس يقدر يتنقل بالسيارة. يعني اللي ما عنده سيارة ما يقدر يتنقل، وهذا شيء شاذ ترى في معظم مدن العالم. يعني احنا مو احنا اذا ما عندك سيارة ما تقدر تعيش. هذا الشرط انك تقدر تعيش وتمارس حياتك لازم يكون عندك سيارة. هذا وضع شاذ ترى في معظم مدن العالم. عرفت كيف؟
ما يعني ما اتوقع يعني انه طبعا انا بعطيك وفق يعني كذا نظرتي البسيطة، يعني ما عندي بقى ابحاث تسند الكلام، بس تجربة الفردية. إنه يمكن في أوروبا بس يمكن في نيويورك، بس مثلا لوس أنجلس بدون سيارة ما تقدر تتحرك. أغلب مدن أمريكا بدون سيارة ما تقدر تتحرك، عدا شيكاغو. يعني هذه المدن المكتظة يعني. شيكاغو أتوقع أنها كذا، شيكاغو نيويورك بوستن يمكن دي سي، بس ما حتى أتوقع دي سي تتطلب سيارة. عدا ذلك لا، لازم سيارة. ما احنا شاذين يعني. اتوقع
هي مدن السعوديه ومدن امريكا تعتبر شاذه برضه بالنسبه لمدن العالم كله. يعني تكلم عن الاف المدن في العالم يعني، وبعضها مدن متطوره يعني زي مدن شرق اسيا والمدن الاوروبيه. طبعا في مبررات عند في المدن الامريكيه انها تاخذ هذا الطابع، يعني عندهم بعض الاسباب.
وش المبررات حقتهم؟ بعدين برجع وش الشكل الامثل.
طبعا الامريكان هم بعد الحرب العالميه يعني ممكن يعني نستفيض شويه في الجزئيه هذه، تسمح؟
اكيد.
طبعا كيف بدات المشكله؟ المشكله في بدات في امريكا في 1980 عفوا 1880 الى 1900. بدات العائلات الغنيه الثريه تخرج من نطاق المدن المكتظه اللي نسميها احنا ايربن او المناطق الحضريه المكتظه. بدأت تطلع برا وتأسس بلدات أو تجمعات سكانية خارج حدود المدينة، وكان الانتقال منها إلى المدن بالقطارات. هنا بدأت أول جيل من اللي يسمونه السبيربس أو الضواحي، وكانت إلى حد ما هي كمان مكتظة ومكتفية ذاتيا وفيها كثافة عالية. استمر الوضع هذا، وكان إلى حد ما بناء على معايير الاستدامة الحضرية كان هذا مقبول يعني وعادي. بعد الحرب العالمية الثانية صار نقلة كبيرة، يعني صارت السيارة رخيصة لما تطورت وسائل خطوط الإنتاج، وصار ممكن إنتاج سيارات رخيصة. وأول شخص أنت السيارة رخيصة فورد، كان أي شخص أمريكي يقدر يشتريها. المدينة المكتظة في النص وحواليها بقع من البلدات الصغيرة اللي قد تبعد 20 أو 30 أو 10 كيلومتر من المنطقة نفسها المركزية، لكن بين بلدة وبلدة في فراغات كثيرة. الفراغات الكثيرة هذه بدأت تمتلئ شوية شوية بالمجمعات السكنية قليلة الكثافة، قليلة جدا يعني لكل كيلومتر مربع ممكن 200-300 شخص. هذا نسميه احنا الجيل الثاني من السبيربس. المناطق هذه كانت تقريبا 80-70% من مساحات ضواحي المدينة، والانتقال في هذه المناطق كان معتمد 100% على السيارة. هنا بدأت المشكلة، لأن المناطق هذه سكنية فقط، بينما مراكز الأعمال والشركات والمدارس والمرافق الصحية والتسوق كانت لا زالت داخل المدينة. صار كان كل الناس اللي ساكنين في هذه الفراغات اللي ملئت بالمجمعات السكنية كانوا ينتقلون بالسيارة، وله شخص وله اثنين ملايين. فبالتالي اضطروا أنهم يعملون هايويز، طرق سريعة. طبعا أكبر مشروع في تاريخ الولايات المتحدة إلى الآن وشبكة الهايويز اللي تربط المدن والولايات مع بعض، وهي كان مشروع فدرالي يعني مدعوم بالحكومة الفدرالية. استمر هذا الموضوع إلى الستينات والسبعينات، وبعدين طلع جيل ثالث اللي هو خرج عن نطاق هذه الدائرة كاملة اللي هي فيها البلدات السبيربز والما بينها المجمعات السكنية الخفيفة، وخرج جيل ثالث يسمونه الإكسيربز. وهذا كثافة أقل بكثير من 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 السبيربز اللي كانت أول.
السبيربز اللي هي
أنا كان ودي والله نشرحها كذا بس إن شاء الله في فرصة.
إيه لا لا عادي اشرحها، خلنا نشرح الآن يعني. سو هذه الضواحي، الضواحي أحس إنه أفهمها.
السبيربز إيه.
بس وش الإكسيربز؟
هذه الإكسيربز. هي سب إيربز. سبيربز، وبعدين طلع الجيل الثالث اللي هو إكسيربز.
يعني ضاحية من الضاحية.
ضاحية الضواحي. تقريبا كذا إذا كذا ترجمناها. هذه شكلت مشكلة كبيرة أكثر من المشكلة اللي كانت في الستينات والسبعينات.
وشي؟
لأن أيضا كثافة سكانية قليلة جدا وما فيها مرافق مكتفية، واضطرت الولايات أنها تزيد من الهايويز وتزيد من الجسور، لأن كل الناس صار اعتمادهم 100% على السيارة. عرفت كيف؟
وش اللي دعاهم إلى أنهم يطلعون من أفهم اللي دعاهم أن يطلعون من المدن إلى الضواحي؟ يعني أتوقع أنه جزء منه رفاه صح؟ وكثافة يعني صارت سيارات سهلة وكذا، فيبون يطلعون وخلاص لأن المدينة مزعجة. بس إيش اللي خلهم برضو يطلعون من الضاحية إلى ضاحية الضاحية؟
الاستطراد في الرفاهية الفردية. يعني تعرف الأمريكا في الستينات والسبعينات كان عندهم نمو اقتصادي كبير، ومهم كمان عند في أمريكا إنه الشركات السيارات تنتج أكثر، وشركات الوقود تنتج أكثر، وشركات الكونستراكشن المقاولات يعني
تشترك
تبني أكثر لأنها توظف ملايين وتدفع تاكس أكثر للحكومة. ففي عندهم مبرر، دورة اقتصادية يعني هم عارفين أنها هذه لها نتائج حضارية واجتماعية وبيئية واقتصادية أحيانا سلبية، ولكن يعوضونها بالتوظيف العالي للناس وبالتاكسز العالية اللي تدفع للحكومة. ففي ولو أنهم هم الآن عارفين هذا الشيء أن هذا النمط والنموذج مضر جدا
يتكلمون فيه. يعني أنا جاي بقول الحين هذا حصل عضوي أتوقع كذا شوي شوي الناس بدأت تتجه لهذا الشكل، لأنهم عندهم مثلا فلوس بعدين بدأوا يبون يبعدون الرفاه الشخصي اللي ذكرته. بس هل كان في اقتصاديين، كان في ناس حضاريين مهتمين بالتخطيط الحضري في أمريكا وكان ينزعج جدا من المشهد؟
طبعا في أهم واحدة كانت في الستينات، واحدة اسمها جين جيكوب. هذه أصلا صحفية ولكنها كانت مطلعة على الموضوع وكانت يعني تقود حملات قوية جدا ضد التوجه هذا، لأنه هو يقضي على مفهوم الحي ويقضي على مفهوم الأحياء المؤنسنة ويقضي على مفهوم الترابط الاجتماعي داخل الأحياء، وكان يقضي حتى على سمول ريتيلز. يعني كان هو مضر للسمول ريتيلز،
المتاجر الصغيرة العائلية
اللي معتمدة على المشاة، اللي يعتمد على شوارع المشاة. في لأن لما تعمل سبيربز تعمل مراكز تجارية ومولز اللي معتمدة على السيارات، ما في مول، نادر مول واحد يروح له مشي صح؟ اي فكان فيه ولو كانت ضعيفه. الان يعني بدا مفهوم من تخيل مفهوم النيو اوربانيزم او التخطيط الحضري الحديث، هو بدا في امريكا اصلا، ما بدا في اوروبا. لا الاوروبيين ما عندهم ذيك المشكله الكبيره، ما في داعي يعني انهم يبتكرون، لكن الامريكان حسوا في مشكله، فبدات الجامعات يعني تبدا في ابحاث ودراسات ويطلعون نماذج واللي هي معتمده على مبادئ النيو اوربانيزم. وفي مدن الآن في أمريكا استطاعت أنها تخلق مناطق يعني ذات، خلينا نقول إن صحة التسمية، يعني ذات طابع يعني لا يعتمد كثير على السيارة، مثلا في مثلا بورتلاند، مثلا وسط بوستون مثلا.
فهل مثلا بورتلاند أنا رحتها وحس أنها ممتازة جدا يعني. يعني كذا تقدر تمشي فيها في أغلب
صحيح.
المرات يعني صحيح. على الأرجح يعني بس هل كانت قبل سيئة بعدين قدروا أنهم يخلونها كذا، ولا هي كذا من أول؟
طبعا بورتلاند فيها فيها تيارات يساريه شويه وهم ماخذين التيارات اليساريه، تعرف هم يهتمون بالنواحي الاجتماعيه اكثر من النواحي الاقتصاديه. فهذا واحده من الاسباب يعني. ولكن هم لما لا في مدن ما زالت يعني حافظت الى حد كبير، ولو انها شاذه وقليله في امريكا، ولكن من الثمانينات بداية التسعينات بدأت بعض المدن تركز أكثر على موضوع أنسنة الداون تاون وما يشجعون الناس أنهم ينتقلون للضواحي بكثرة عن طريق يعني التشريعات والمحفزات.
ليش إحنا نبغى نفهم المشهد الأمريكي؟ مو باهتمام بالمشهد الأمريكي بالضرورة، وإنما أنه أتوقع أنه يعني دائما أنت تقولون كذا، يعني حتى أتذكر في حلقة ضي وحتى عبد المحسن الذياب، عبد المحسن معماري
اعتقد
وضي تصميم وانت تخطيط، كذا قفلنا الدائره
فريق متكامل.
الله يعطيك،
نحتاج بس مهندس مدني ينفذ ينفذ على الواقع الكلام.
فكلكم منزعجين، يعني ما في احد مو منزعج من المشهد اللي جالس يصير في السعوديه وترمون التهم على انه امريكا هي السبب، يعني انه احنا اخذنا هذا المشهد الامريكي وبدنا نطبقه عندنا. بس اصلا ودي ارجع، اصلا انت قبل شيء شرحت شلون كان في امريكا، وش اللي بدا وكيف صار كذا، واحنا وشلون وش اللي صار؟ هل مثلا زمان برضو احنا من اول كنا كذا وما هو الا نمو عضوي لما كنا عليه، ولا وش اللي خلانا نصل الى ما نصل عليه؟ فهمنا شلون صارت امريكا الى ان وصلت ضاحية الضواحي في السعودية، وشلون وصلنا الى هذا الشكل من المدن اللي كلكم تكرهونها وانا اكرهها معكم بس عادي.
احنا لا، احنا الموضوع صار بسبب مباشر وهو الرفاه المالي اللي او الوفرة المالية اللي جتنا فجأة في السبعينات. قبلها كانت كل المدن بلا استثناء في السعودية كانت كومباكت، نسميها كومباكت يعني او ملمومة، وكان الشخص يعني يستخدم عدد امتار مناسبة بما يسمح به الموارد والمساحة، يعني على القد ما في. لا طبعا لما جت الوفرة المالية في السبعينات كان سهل جدا، وكان عدد سكان قليل، وكان سهل جدا انك تطور الصحراء. يعني الان تطوير الصحراء شبه مستحيل يعني زي ما كنا في السبعينات.
ليش الفرق؟
يعني لان الان اول كنت تطور الصحراء لعدد قليل من الناس. الان كيف تطور الصحراء ملايين، من 35 34 مليون؟ يعني تطوير الصحراء اصلا موضوع مكلف جدا جدا جدا، بس في السبعينات كان عندنا وفرة مالية عالية ومساحات فاضية وعدد سكان قليل. طبعا السبب الرئيسي هو في تصوري انا انه تلبية الرفاهية الفردية. كل واحد يبغى ارض 20 في 20. المنح زمان في السبعينات الثمانينات اول ما عمل الصندوق التنمية العقاري كانت الاراضي المنح 20 في 20 400 وبعضها 500، وبعدين المنح السامية كانت 30 في 30 اللي هي 900 متر. وتلاقي شخص ساكن في هذه المساحة 3 4 اشخاص او 5 اشخاص، يعني هذا وين يعني 400 متر تقسمها على 4 5 اشخاص كم يطلع الواحد؟ 90 متر استهلاك الفرد من القطاع السكني. هذه يعني ما في دولة في العالم في شخص يستهلك 90 متر في قطاع سكني، يعني في بريطانيا المتوسط حوالي 45 الآن، الدنمارك 60 وهي أعلى دولة أوروبية في استهلاك الفرد القطاع السكني. طبعا القطاع السكني يصير مختل، يصير مختل النسيج، يصير نسيج ضعيف، يصير متباعد. يصير في كل كيلو متر واحد بدل ما يعيش فيه 6000 إلى 7000 شخص يصير يعيش فيه 300 400 800 شخص، وهنا كل شيء يتباعد، كل شيء يصير بعيد منك. السوبر ماركت بعيد منك، المدرسة، المسجد، الحديقة، كل شيء يصير بعيد منك بدل ما يكون في مسافة قابلة للمشي. المسافة القابلة للمشي للشخص الطبيعي يعني اللي صحته طبيعية متوسط العمر 700-800 متر، يعني ممكن الواحد يمشي إلى 700-800 متر للمقصد الواحد. لكن بالنمط اللي موجود عندنا ما في شيء اصلا في حدود 700 متر، يمكن ثالث جار عندك او رابع جار في حدود 700 متر 600 متر او خامس جار. فما في شيء يعني يجعلك تمشي، ما في مقصد قريب اصلا في حدود في دائره قطرها 700-800 متر. فبالتالي تحتاج السياره في كل شيء.
لا يعني بس انا جاي بقول لك، يعني يوم تقول انه ليش إن السعودي كذا يكون عنده مثلا للمساحه فرد 90 متر كذا صح، وأنه هذا عالم ما في شيء في العالم زيه، اللي يجي يقول لك طيب وإذا إحنا دولة غنية خلنا نأخذ مساحات ضخمة وش المشكلة أنه نرفع على أنفسنا. بس يعني أنه يوم جيت أنت عاقبت بالفكرة اللي بتصير كل شيء بعيد، الكثافة السكانية أقل، فما في أصلا الأشياء اللي تكفي للمكان الواحد. بس في نفس الوقت يعني أنت تقول 800 متر أحس ما أقدر. يعني مثلا 800 متر الواحد يقدر يمشي في الرياض ولا هنا ولا مكان، أني أمشي أنا شوية كم متر قدام أحس أني تعبت، ما في أنا لحالي أمشي. بينما مثلا ممكن في نيويورك مثلا تجلس تمشي 15 كيلو وانت ما داري، لان كل العالم معك جالسه تمشي.
يعني هو عامل نفسي،
احس في عالم العامل النفسي، لانك بعد يعني كذا اللي
صحيح صحيح هو في
عامل يعني كذا انك تجلس تمشي لحالك تحس انك اوكي
هو اصلا ما
تتعب الحركة
وما في انك الان ما في في معظم الاحيان ما في مبرر انك تمشي اصلا. حتى لو مشيت وين بتروح انت؟ تمشي بس عشان الرياضه ممكن، لكن ما تمشي لمقصد معين في الغالب يعني.
صح.
ف طبعا خلينا نتكلم عن التبعات السلبيه اللي قد تنشأ من هذا الشيء. اول شيء النسيج الاجتماعي داخل الحي يكون منفرط، يعني يسمونه ويك تايز، يعني روابط ضعيفه. اهل الحي ما يعرفون بعض، لان ما حد يخرج من بيته الا بسياره، ومعزول داخل بيته ومعزول في السياره، فبالتالي ما فيه تفاعل انساني داخل الحي، التفاعل العفوي انك تقابل الناس كلهم في الشارع لان كلهم يمشون رايحين جايين لمقاصدهم ولاغراضهم اليوميه. ثاني شيء الاعتماد الكامل على السيارة يزيد التلوث، يزيد الحوادث، يزيد فرص وقوع الحوادث، يزيد السمنة. عرفت يعني في أمريكا في 1980 كان 50% من الطلاب يذهبون إلى المدرسة إلى البيت مشي، كانت نسبة في 1900 وفي 2012 انخفضت النسبة إلى 15%. واحد النتائج السلبية أن معدل السمنة عند الأطفال زاد 3 أضعاف. طبعا في اسباب غذائيه، بس واحد من الاسباب انه ما في رياضه. انت لما تمشي الطفل لما يمشي المدرسه 400 500 متر يوميا رايح جاي، هذه رياضه الحالة. تجارب، يكتسب تجارب، يتعلم، يروح يشوف، لكنه في السياره هي وسيله معزوله عن المجتمع والمحيط اللي عندك.
يعني حتى تشوفها في الشوارع الحين في حمله وزاره الصحه اللي امش كم خطوه مدري كم. يعني من جدكم وين الناس تمشي؟ تبغونها
هم يبغونك تروح بالسيارة للممشى تمشي. لأن شوف في 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 في
صدق لمي مشكلتهم، بس يعني
هي مشكلة طبعا، هي مشكلة تخطيط، ما هي مشكلة وزارة الصحة. وزارة الصحة والمرور يحاولون يصلحون ما أفسد الدهر، مثل العطار اللي يحاول يصلح ما أفسد الدهر. فيعني أنا 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 يعني مثل المرور والصحة، يعني أنا يعني صراحة يعني وضعهم يعني كل الناس ترمي عليهم اللوم، وهم ما هم يحاولون يعالجون النتيجة، ولكن السبب الرئيسي هي مشكلة في التخطيط.
طب بس يعني مدينة الرياض مثلا، انا يعني اتذكر كذا، واتذكر اذا ما خانتني الذاكرة انه كان يتكلم عنها عبد المحسن ذياب، يعني انه كان مصمم مخطط المدينة، يعني واحد كان من افضل يوناني اتوقع شيء زي كذا، يعني واحد من افضل الناس في العالم جابوه سووا لنا المدينه دي. يعني هل كنا يعني فبنيت على تخطيط اجنبي يعني برضه، يعني على انه جبنا خبرات اجنبيه انهم يخططون، فكان في تخطيط. بس وش اللي صار؟
هو التخطيط موجود من 6000 سنه من ايام الاشوريين. بس هل هذا التخطيط جيد ولا مو جيد؟ هل هو حديث ولا مو حديث؟ هنا السؤال. التخطيط هو انك ترسم المستقبل، انك ما تخلي المدينه تنمو عشوائيا عشان ما يكون عندك عشوائيات اللي يسمونها سلامز، فتخطط. ولكن التخطيط هذا لازم يكون له يخضع لمعايير، بحيث أنك تستطيع أنك تستمر في هذا النفس، هذا النمط من التخطيط، وتحافظ على فرص وحقوق الأجيال القادمة في الموارد. ما أنت تروح تأخذ الأراضي والمساحات كلها وتأخذ الموارد المالية تستنفذها في 30-40 سنة وبعدين الأجيال القادمة يعني ما تلقى نفس الفرص. هذا هو التخطيط المستدام. عرفت يعني الآن عندنا في المدن السعودية 27 مليون شخص ساكن أو 28 مليون شخص، يعني تقريبا 85% من سكان السعودية، البقية في الأرياف والقرى. 27 مليون هذولا استوطنوا في المدن السعودية خلال مئات السنين. خلال 30 سنة قادمة المدن السعودية لابد توفر مساكن ومأوى وخدمات ومدارس إلى 9 مليون شخص قادم في 30 سنة فقط. فإذا استمرينا على نفس النمط اللي كنا مستمرين عليه في السبعينات والثمانينات مستحيل أصلا. وبعدين 9 مليون هذه بالإحصاءات والتوقعات يعني هذا أقل التوقعات، ممكن تكون أكثر. 9 مليون. فاحنا نتكلم هنا عن حاجة ضرورية ومهمة جدا جدا جدا، ما نتكلم عن حاجة جمالية أو حاجة مثلا كمالية.
اوكي طيب انا بجي وشلون الشكل الامثل يعني ممكن يصير هنا، بس يعني دولة وش اللي صار، وش اللي خلانا نوصل له؟ يعني ما كان في تخطيط، ادري انه شكل من اشكال الطفره، بس يعني ما جبنا مخططين ولا جبنا مخططين وما عرفنا ننفذ، ولا جبنا مخططين خططونا على الشكل الامريكي؟
هذه واحده. الشيء الثاني انه كان التخطيط سريع.
ايش قصدك؟
يعني ما اخذ الوقت اللازم، لان جت الطفره بسرعه وكان في نمو عالي، يعني في السبعينات والثمانينات كان نمو السكاني 6%. نمو السكاني
يعتبر هذا عالي جدا.
عالي جدا جدا عالي. يعني
كم احنا الحين
1.9 الى 2. الفتره هذه كان النمو عالي جدا، ويبدو ان ما كان في وقت ان نركز اكثر او نشوف مدارس اخرى او نشوف نماذج تخطيط مستدامه، يعني افضل من اللي كان. تخطيط سريع يعني عرفت. وكان صندوق التنمية العقاري يمنح قروض سهلة سريعة، والأراضي كانت تمنح بشكل سريع. فأعتقد أنه ما كان فيه وقت كافي أن يعني
بعطيك طيب مثال. يعني أتوقع مدري وين هي، أنا في الإشارات سيء، بس يعني إسكان الخبر، في إسكان دمام، في إسكان في الرياض، في الشرفية، في جدة،
صحيح.
يعني في هذه التجربة أنه يكون المساحات صغيرة، أتوقع أنها كذا أنه جابوا واحد من برا سووا هذه المشاريع انه السعوديين يسكنون فيها، بس ما حد سكن فيها، وتعتبر تجربه فاشله. يعني
هي الان مطلوبه، لا
مطلوبه
عليها طلب عالي، لا الشقق يعني خصوصا في الشرقيه، شقق الاسكان ما يمكن ما تلقى شقق،
يمكن لانها مره رخيصه.
ها
يمكن لانها رخيصه مره.
اي لان
سنين كانها تجي كانها عرفتها البروجكت المشاريع إيه؟ اللي موجوده في نيويورك وكذا. إيه؟ هذه اماكن مي مفضله للناس يعني.
هي هم
هل انت تشوفه ناجح؟ هذا مفترض انه هذا الشكل اللي انتهجنا للعمارات الطويله، بدل ما تكون العمارات ناخذ افقي مو بعمودي او العكس.
طبعا الحل الوسط افضل شيء، اللي يسمونه ميد رايز بيلدينج، اللي ثلاثه من ثلاثه لاربع ادوار. هذا حتى يسمونه في التخطيط الميسنج ميدل، يعني الشريحه الوسطى في المنسيه، يعني يا انك تحمل فلل قليله الكثافه او تعمل ابراج. لا، في شريحه في النص هي اللي تحقق يعني نتائج أفضل. مشكلة المشاريع الإسكان أن ما فيها تنوع، يعني المفروض المشاريع اللي زي كذا يكون فيه تنوع، يعني تنوع في الكثافة، يعني تعمل أبراج 6 أدوار، تعمل أبراج 3 أدوار، تعمل فلل معها، يكون التكستشر الحي أو المشروع يكون متنوع، ما تعملها كلها أبراج طويلة، حتى يكون عندك تنوع ديموغرافي أو في طبيعة السكان الموجودين، ما يكونون كلهم ذوي الدخل المحدود، ولا يكون في فلل فارهة يكون كلهم من طبقة يعني مرتفعة الدخل. هذا يسوي segregation أو فصل في المدينة بين
الطبقات.
طبعا الفصل هذا يؤدي إلى مشاكل ثانية كثيرة، عرفت. في التنوع هو يعني حل ممتاز، بالإضافة إلى أن دائما الأبراج حل ما هو مفضل، والفلل فقط حل ما هو مفضل، ولو أن يعني تحقيق الرفاهية الفردية حق مشروع لكل شخص، ولكن لازم يكون في تشريعات أنها تحفز الناس أنهم يختارون هذا النمط بحيث يكون أفضل لهم. اللي هو يعني لو نلاحظ المدن، معظم المدن الأوروبية المدل رايز بيلدينج اللي هي من 3-4 أدوار هو النمط الشائع.
هذا في أوروبا؟
في المدن الأوروبية بشكل عام. طبعا هم لأن الأنشطة الاجتماعية عندهم خارج المنزل، فهو ما بالتالي ما
يعني ها؟ تقصد فيها
يعني التجمعات الأسرية، الـ الأنشطة، يعني ما
عندهم. هل إحنا نسويها داخل المنزل أصلا؟
إيه
ماشي.
مثل
العزائم؟
عزائم والبلوت والسمرات والشاي والمشب والمجلس الخارجي ومجلس.
طب حلو انه يكون عندك في البيت، يعني جزء من ثقافتنا ذا، فهمت؟ يعني صعب انه ناخذ، يعني احنا اخذنا اوروبا امريكا، بس صعب انه ناخذ برضه اوروبا. يعني جزء من ثقافتنا الضيافه، الكرم، الاختلاط، مدري ايش ذي الاشياء.
ممتاز، انا ما عندي اعتراض عليها، بس لازم نوقف ونوصل لمرحله ونقول هل هذا النمط مضر في المستقبل ولا ما هو مضر؟ كذا يعني بكل صراحة لازم نواجه.
مضر علي برضو علي قطاع تقصد يعني.
مضر من ناحية الاستدامة، لأن هذه الأنشطة الداخلية إذا كانت داخل المنزل الشكل اللي كنا نسويه في السبعينات والثمانينات. على فكرة ترى كان أول ما كان هذا النموذج.
مش كان؟
يعني مثلا أتكلم عن المنطقة اللي أنا جيت منها. أنا من منطقة قريبة من السودة. كانت البيوت للمبيت فقط. والغرف كانت صغيرة يعني حتى. والنمط العمراني كان عمودي.
ألا.
ليش؟ لأن معظم سكان البيت خارج البيت طول النهار. فما في مبرر أنك تكبر الغرف وأنك تستهلك مساحات كبيرة. أيضا حتى في النمط البيوت في مثلا في البلدات أو المدن في وسط الجزيرة العربية أو كان فيه الحوش الوسطي فقط يعني. بس أوكي استحدثنا إحنا يعني عادات وأنماط اجتماعية ما يخالف في السبعينات والثمانينات يعني، وكنا في رفاهية استخدام المساحات وكذا. بس لازم أنا أجي أوقف أقول في المستقبل هل أقدر أستمر في هذا النمط ولا لا؟ هل هو مضر بالنسبة لي أنا كمدينة؟ هو في الواقع هو مضر كبير جدا لأنك أنت تحتاج مساحات عالية. يعني لك أن تتخيل أن اطلعت على دراسة مرة عرضت في الغرفة التجارية في محاضرة أن في المتوسط في النمط الفلل في البيوت في السعودية أن 40% من المسكن يستخدم ل 19 يوم في السنة فقط المتوسط اللي هي مجالس الضيافة أستخدمها بس 19%. 40% من مساحة المنزل أستخدمها ل 19 يوم في السنة فقط. طب هذا هدر كبير. وفي ناس في المدينة مو ملاقين شقق يعني منخفضة التكلفة يسكنون فيها. طبعا هنتكلم هنا عن التشريعات، وش دور التشريعات؟ أوكي تبغى تتبحبح في الأرض لازم تدفع رسوم زيادة. ليش؟ لأنك أنت تسبب ضرر على المدينة بشكل عام، عرفت؟ وعشان أعالج الضرر هذا لازم أخذ منك فيز أو رسوم. زي مثلا ضريبة التلوث في بعض المدن، أنت إذا مؤمن على سيارتك وسويت حادث لشخص التأمين يتحمل عنك صح؟ لكن إذا سببت ضرر لا يمكن قياسه والتلوث في الهواء فلازم تدفع ضريبة عشان السلطة والحكومة تأخذ الضريبة هذه منك وتعالج
تلوث
الناس الأضرار اللي أنت تسببت فيها جزء من اللي هو التلوث مثلا أو ضريبة الازدحام مثلا، أشياء زي كذا يعني. من هذه الأشياء التشريعات الحضرية هي اللي تتحكم فيها يعني.
هل تتوقع أنهم جالسين يتغيرون؟ نتوقع الآن وزارة الإسكان جالسة تقدم فلل بس أنا بأسلوب مختلف. ما وصلوا
يعني فلل الإسكان صراحة من خلال ملاحظتي البسيطة شفت كذا أكثر من مجمعات قليلة اللي فيها معايير مستدامة. كان في مجمع في المدينة المنورة أعتقد وكذا مدينة، بس معظم الفلل أولا خارج النطاق العمراني وهذه تسبب مشكلة للنقل للناس، وبعدين أيضا اعتمدت على موضوع الفلل، عرفت؟ يعني
من السعودي ما يبغى إلا فلة حتى وان صغرت وان مدري شلون يحسوا الاستقلالية، هذا المكان اللي أنا أبغاه، هذا الطلب.
ممكن بس يشوف هي خلطة من عوامل كثير لازم تتوفر حتى أن الشخص أنا أشوف أن هذا الخيار هو أفضل لي أنفع لي. يعني التخطيط دائما موضوع تكاملي، عرفت؟ أوفر أنماط متعددة، أوفر أنماط نقل متعددة، أوفر أحياء مكتملة بدل ما أعمل أحياء سكنية لحالها. عدة عوامل لازم يعني هذا واحدة من أدوات التخطيط اللي هو التخطيط التكاملي، بحيث أن الخيار هذا اللي اختاره الشخص يكون أنفع له فعليا، يعني هو يجد أنه أكثر فائدة له مادية ومعنوية واجتماعية.
طب تحس أنهم اللي جالسين يسوونه في تخطيط أصلا؟
مين اللي يسوونه؟
وزارة الإسكان مثلا في تخطيط ولا تصميم؟
والله أنا ما أطلع.
هل إحنا نقع في نفس مشكلة اللي كانت في السبعينات إنه في طلب عالي فما في وقت للتخطيط؟
في بسرعة نفس. في نفس المشاكل أنا أشوف إنها قاعدة تتكرر في بعض الأماكن، وبعدين وزارة الإسكان اللي عرفتها يعني بدأت في المشاريع الإسكان ما وجدت أراضي قريبة من أو في محيط النطاق العمراني فاضطرت إنها تخرج، فهي واجهت مشكلة يعني عرفت تخرج خارج النطاق العمراني. طب أنا خرجت خارج النطاق العمراني، أنا النطاق العمراني الحي اللي أنا سكنت فيه هو حي سكني بس ما في شيء آخر. أضطر أستخدم السيارة للمستشفى وللسوبر ماركت وللمدرسة وللسوق وكل الأشياء.
طب خلنا نرجع، أنت قلت قبل شوية مثلا معايير الاستدامة أنك شفتها مثلا في مكان، بس وش معايير الاستدامة؟
انك تقدر يعني مثلا الاستدامة الحضرية هي ان يعني انك مثلا تستخدم المساحات والموارد المالية والطاقة بكفاءة عالية. كفاءة عالية يعني تكلفة قليلة وجودة عالية ونتائج عالية. يعني أنا أنقل كم شخص بتكلفة كم. النقل الفردي من ناحية الكفاءة هو من أسوأ أدوات وسائل النقل من حيث الكفاءة. يعني أنا جيت الآن بسيارتي، أوكي، سيارتي وزنها طن، نسبة إشغالي أنا في السيارة 1/7 مقاعد. أنا نقلت طن كامل عشان أنقل شخص واحد، فأنا عمليا أنا حرقت 70% من الوقود، أنا أحضرت 70% من الوقود. كيف شوف كيف الحسبة يعني ممكن تدخل. في أمريكا نسبة إشغال المقاعد كمعدل في النقل الفردي في السيارات 1.5 مقعد. أنت تتكلم في أمريكا في 270 مليون سيارة مسجلة. شوف كمية الهدر في الطاقة والوقود على
مقابل أوروبا مثلا.
والله ما عندي نسبة في أوروبا، بس يعني حتى الأوروبيين عندهم يعانون من هذا، بس بدرجة أقل. لكن النقل الأدوات وسائل النقل سواء كانت النقل الخفيف داخل المدن أو النقل الإكسبرس اللي بين المدن عالي الكفاءة جدا.
زي ايش يعني؟ ايش الأمثلة؟ ايش الأمثلة هذه للنقل اللي بين المدن؟
يعني النقل داخل المدينة، تكلم اللي هم يسمونه لايت ريل ترانزيت، النقل الخفيف داخل المدن. زي الترام، زي الكيبل ستريت كار.
طيب هل القطار المترو؟ القطار برضو كذلك؟ المترو زي قطار الرياض؟ هذا يعتبر من
هو يعتبر قطار الرياض، أنا في تصور إنه ريل أو اليوك إكسبرس مع نقل خفيف مع بعض، زي دبي، مش خفيف لوحده.
ترام هو اللي يكون خفيف مثلا،
ترام لأن الترام خفيف السرعة ويوقف في محطات كثير. عرفت؟ ويعني سرعته ما تتجاوز 20-25. الترام أفضل شيء في الداون تاونز. طبعا الترام ممكن يشبك مع
القطار،
مع الريل اللي هو الإكسبرس، في وسائل انك يكون كذا وكذا. فالنقل بهذه الطريقة عالي الكفاءة.
النقل واحدة من الأشياء اللي تقول انه مستدام ولا غير مستدام.
ايه،
ووفقا لتصاميم مدننا في الغالب ان هذا واحد من المعايير اللي مضروب، إنه النقل يعتبر سلبي دائما عندنا.
اي طبعا
المعيار خلاص ما هو مستدام.
اي لا، ما هو مستدام.
ايش معيار ثاني؟
استخدام الفرد عدد الامتار في القطاع السكني. انا طيب انا الان 30 سنه الجايه من انا اوفر سكن للناس 9 مليون هذا اللي
كبير السعوديه.
اي بس تطوير الصحراء غير ممكن الان، زي السبعينات والثمانينات صعب جدا، صعب جدا، قد يكون مستحيل حتى. الان ده في احصائيه في هيئه الاحصاءات العامه في 2010 وضحت أن فيه 970,000 وحدة سكنية فارغة داخل المدن.
970,000 وحدة سكنية فارغة.
طبعا بعضها بيوت شعبية 20% أعتقد، وبعض لكن 80% منها شقق وفلل. طبعا
من حقته يعني؟
ما أدري، فارغة
كيف؟
شاغرة. طبعا هذا في 2010، أتوقع الآن زاد، لأن آخر إحصاء تعداد سكاني قبل 2010، الآن أعتقد أنها زاد الموضوع. لو
كثير يعني، قرابة 1 مليون يعني.
إيه صحيح. طبعا لو كان هذه تتسكن، تدري كم هذه تسكن؟ أقل شيء 2 مليون شخص أو 3 مليون شخص. الآن كان الأفضل أن يلجأ إلى تشريعات حضرية بحيث أن وزارة الإسكان تستطيع أنها تشتريها، تعيد شراءها، لأنها معظمها هذه داخل المنطقة الحضرية، فكل الخدمات موجودة فيها. ممكن تفلتر منها الغير قابلة للسكن أو اللي قابلة للترميم وتشتريها من أصحابها وتعيد ترميم. أنا أعتقد في تصوري أنها كانت حتكون أوفر بكثير من أنها تبني مجمعات خارج المدن. عرفتها؟ طبعا هذه يسمونها إنفل استراتيجي.
يعني ما بشيء ابتكرناه الحين.
لا لا
يعني
لا، مش
في تجارب برضو. إيه بهذا الشكل.
إيه طبعا موجودة حتى في أمريكا، اللي هي يعني قمة الرأسمالية. الأساليب هذه موجودة يعني حتى في أمريكا، يعني مدعومة من الحكومة الفيدرالية حتى، مش على مستوى الولايات. الحكومة الفيدرالية نفسها تدعم مثل هذه المشاريع، أنه وين أسكن أصحاب الدخل المحدود، أروح أشوف المجمعات الفارغة زي البروجيكتس مثلا اللي في نيويورك، إذا تعيد شراءها وتعيد تطويرها وكذا تعطيها للطبقات اللي تستحق الدعم يعني.
أوكي، في شيء ثالث يحضرك برضو في المعايير؟
طبعا هذه أهم معايير، السكن والنقل، لأنه هو في الواقع أهم شيء في المدينة يعني. القطاع السكني 70-80% من مساحة المدينة هو قطاع سكني.
طيب بس إنه يعني بتوقع الحين كذا أنت لما تقولي إنه أنا بروح الحين هذه قرابة 1,000,000 وحدة، في بعضها قديمة يعني.
صحيح.
والشكل اللي جالس يصير الحين إنه إذا شيء قديم على طول شيء يا مدير.
إيه ما في تصالح مع الماضي عندنا. ما في تصالح مع القديم.
فهذه يخوف بعد يعني إنه أنت تروح تزيل يعني شكل من أشكال التراث يعني، أصبحت كل الآن الأشياء الجديدة اللي هي ما أدري وش يعني.
إحنا إذا ما حب
يعني هذا أندلسي ولا هذاك ما أدري وشلون ولا شيء، ولا شيء تحس له علاقة بالتصميم القديم يعني. إذا رحت مثلاً أبها، روح أبها مثلاً.
أوكي، ما تدري أنت في أبها ولا في الجوف مثلاً.
نفسي والله نفسي لو أبدل.
صحيح. طبعاً إلى الخمسينات كنت تشوف المنزل، تعرف صورة منزل تعرفها في أي مدينة. تعرف القطع الطراز النجدي البيج اللي فيه يعني مثلثات بيضة الجميلة هذه، أو مثلا الطراز الأحسائي أو الطراز الحجازي أو الطراز الجنوبي، تعرف على طول من يوم تشوف البيت تعرف أن هذا أي طراز يعني. وهذا الشيء النمط إلى الآن موجود في أوروبا يعني. تروح مثلا روما لها طراز، تروح مثلا شو اسمه مثلا فينس له طراز معين مختلف تماما يعني، عرفت؟ خصوصا المعماريين أفهمني في الموضوع هذا. ففيه يعني فيه
أمريكا عنده طراز من مكان لمكان، ولا هو واضح أنه نفس مشكلتنا؟
هو واضح أنه أمريكي، عرفت؟ إيه يعني طبعا أمريكا فيه لا الفروق أنا في تصور أنها واضحة أكثر في المدن الأوروبية يعني.
أحس أن مشاكل أمريكا أخذناها.
أي طبعا تروح مثلا ألمانيا في سمة واضحة للمنازل الألمانية، في سمة واضحة للبيوت الإنجليزية مثلا، الهولندية مثلا لازم البريكس هذا الأحمر منتشر بكثرة. عندنا لا، ما اهتمينا بالجانب هذا، وهذا يعني شق معماري أكثر. أنا ما ودي أدخل فيه عشان ما أخبص.
أوكي لا لا
ما هو تخصص يعني.
طيب أنا متذكر يعني في يعني على طول إذا جينا نتكلم عن المدن السعودية الأغلب يتفق يعني، في ناس ما تتفق إنها ميب إنها سيئة في تخطيطها وفي شكلها يعني ومدى الاستفادة من المدن يعني. بس إذا قلنا كذا على طول يجي يقولك شوف إنه في مثال جيد اللي هي الجبيل وينبع. شوفها مثال جيد،
هو مثال جيد بناء على معايير
كتخطيط،
بناء على معايير السبعينات والثمانينات كانت جيدة. بس أنها الآن لا تحقق الاستدامة، نفس الشيء، لأن حتى هي كثافة سكانية منخفضة جدا. والآن الهيئة في نقاش كبير، أنا شاركت في عدة فرش في الهيئة الملكية الجبال المنبعي، وفي نقاش عندهم يعني أنه هل نتمسك بالماستر بلان اللي وضعناها بالسبعينات ولا نغيرها، عرفت؟ لأن الماستر بلان اللي وضعت في السبعينات كانت ممتازة في ذاك الوقت، كان عدد السكان قليل والموارد كثيرة. طبعا هم لأنهم هيئة يعني بموجب المرسوم الملكي اللي صدر فيها 75 هي هيئة ذات استقلالية مالية وإدارية، بمعنى أنها تعمل ماستر بلان وهي اللي تنفذها بدون بمعزل عن كل الوزارات الخدمية الأخرى.
ليه مدننا من اللي يتدخل فيها؟ البلدية؟
البلديات اللي تعمل
ماستر بلان،
وزارة البلدية اللي تعمل ماستر بلان. ولكن
بس انها يعني اتذكر كذا في تغريده لك زمان انك كنت تقول ان البلديات ما تشتغل على نظام الوزاره حق البلديه
يعني، في التفاصيل الهندسيه الشوارع يعني. في بعض البلديات تخرج عن الادله، ما تتمسك بالادله اللي تصدرها الوزاره، بس هذا موضوع ثاني له علاقه بالتنفيذ في على الواقع. لا انا اتكلم عن الماستر بلان اللي هو الهيكل العام للمدن. الهيئه الملكيه نفق استطاعت انها تلتزم 100% بالهيكل العام والماستر بلان اللي عملته والمخطط العام اللي عملته، لأنها هي الجهة الوحيدة اللي تدير مناطقها. عرفت؟ عندنا البلديات ليست الجهة الوحيدة اللي تدير المدينة،
في جهات
أخرى. التعليم ليست تابعة لوزارة البلدية، وزارة الصحة ليست تابعة لوزارة البلدية، كل واحد عنده مجمعات وعنده خطط مستقلة يعني. عن
بس كلهم بيمشون وفق الخطة اللي حطتها لهم.
ليس بالضرورة. ليس بالضرورة يعني، في ماستر بلان صدرت للدمام، بعد فترة يجون يشوفون إلى أي درجة تم التقيد فيها، يقولون التقيد بالماستر بلان ضعيف، والرياض نفس الشيء. كل فترة يعملون تحديث للماستر بلان بس لا يتم الالتزام فيه 100%، لأن في جهات كثير تدير المدينة، لكن في الهيئة الملكية للجبال ينبع بوجب المرسوم الملكي هي الجهة الوحيدة اللي تدير المدينة.
طيب
الآن بس برجع للموضوع مهم الآن، هل النموذج اللي عملته الهيئة الملكية اللي بقيادة بيكتل، شركة بيكتل الأمريكية، هل هو الآن صالح، ما زال صالح للآن؟ طبعا أي واحد يعني متخصص في التخطيط يرى أنه غير صالح.
يعني مثلا أنه نعيد تجربة الجبال والينبع في المملكة ما يبجيد؟
لا أصلا مستحيل، لأن الكثافة السكانية هناك ضعيفة جدا، يعني في المناطق السكنية، لأنها نمط فلل ومتوسعة وكار ديبندنت، يعني معتمدة بالكامل على السيارات، ما تقدر أصلا، مستحيل يعني أنك، ما في لا مساحات ولا موارد مالية تخليك تنقل نفس التجربة. صح شكلها حلو وفيها رفاهية وتشجير وكذا، بس تخدم عدد قليل جدا من السكان.
عجيب.
عرفت؟ ونفس الشيء الكومباوند اللي في أرامكو مثلا، المناطق السكنية اللي في أرامكو.
أوكي. يعني في صورة دائما يطلعونها لصورة ظهر في رأس النورة، ما أدري
اللي على البحر،
الكومباوند هذيك، لأنها شوف كيف رهيبة. وأحس إنها كذا صدق، إنه يشوفوا كيف حلوة مرة، موجودة داخل السعودية وبس إحنا حاطينها ما أدري شلون.
إي بس لا يمكن تطبيقها هذه على المدن. إي لأن هذه هذا النمط هذا مكلف جدا، مكلف جدا جدا. يعني إحنا ما نتكلم عن تكلفة إنشاء البيت، لا، أتكلم عن التكلفة العامة، كفاءة استخدام المساحات، كفاءة النقل، تكلفة الاجتماعية، التكلفة الاقتصادية، لا يمكن أنك تطبقها في مدن مليونية يعني.
أوكي. طب وش في مثال في السعودية؟
ما في.
أوه.
لم ينجح أحد.
والله.
حتى الخليج يعني ما في يعني، لأن كل الأنماط الحديثة في الخليج من السبعينات كلها يعني استنسخت إلى حد كبير التجارب الأمريكية في توسع المدن. عرفت؟ الآن في تجارب في دبي يعني محدودة، أنه يخلقون أحياء مؤنسنة عالية الكثافة غير معتمدة على السيارات، ولكن في صعوبات يعني، وكل شيء له حل يعني. وفي يعني استراتيجيات، مثلا في واحدة من الاستراتيجيات اللي يسمونها سبيربز ريتروفيتنج، يعني أو إعادة إصلاح التمدد الأفقي المفرط أو ضواحي الضواحي، وتنجح إلى درجة كبيرة. أعرف في استراتيجية أخرى يسمونها سبرول ريبير، طبعا السبرول هي الظاهرة، سبيربس بعدين إكسيربس اللي بعدين ضواحي الضواحي، الظاهرة هذه كلها يسمونها سبرول. في وسائل أنك تعدلها، تعدل منها إلى درجة كبيرة جدا.
شلون ممكن نعدل؟ يعني وش الشكل الأمثل للمدينة اللي في السعودية؟ مو إذا نبغى نبني، أنا ما يعني أتوقع إنه مسألة بناء مدن جديدة ما بمثال جيد، ما بحل
أصلاً. أصلاً ما يعني ما في التاريخ المدن اللي تنشأ كذا اعتباطاً تكون مدن، يعني ما هي، لأن المدن دائماً في التاريخ هي تنشأ لسبب معين. يعني معظم المدن 99% من المدن تنشأ لأسباب
تجارية،
كمراكز مقايضة، أسواق لتسويق الفائض، إما تكون قريبة من مصادر مياه، إما تكون من موانئ، إما يعني. فدائما التطوير الموجود افضل بكثير من استحداث الجديد.
ممتاز. شنو ممكن نطور مدننا؟ هل هي فعلا ممكن يصلح العطار ما افسده الدهر؟
اي طبعا، لا ممكن.
شلون اعطني مثال، اختار مدينه
يعني دائما دائما في الحالات هذه يبداون الناس بنماذج مصغره، ونشوف النتائج، ونشوف المشاكل اللي تحدث، ونبدا قبل ما يكون فيه إصلاح على نطاق كبير، يسمونه البايلوت بروجكتس. أفضل المدن اللي هم مثل هذا التوجه هو المدن المتوسطة،
يعني
اللي تعدادها مثلا من 300 إلى 800 ألف 700 ألف. هذه المدن اللي تنجح فيها إعادة التطوير، لأنها نتائج تكون أسرع، وتكلفة التطوير تكون أقل، وبالتالي فرص نجاحها تكون أكبر، وتقلل عامل الممانعة والمقاومة من الجهات أو الأشخاص أو السكان اللي غير متفهمين أو لضرورة هذا الموضوع. نتكلم مثلا عن الخبر، طائف، أبها، المدن المتوسطة الحجم
تقدر تشتغل عليها.
المدن الصغيرة ما فيها مشاكل في الواقع بيئية ولا اجتماعية، فيها مشاكل اقتصادية، يعني ما في رافعة اقتصادية عند المدن الصغيرة أو القرى الصغيرة. بس المدن المتوسطة هي أفضل مدن تقدر تبدأ فيها بايلوت بروجكتس، وبالذات وسط المدن، مراكز المدن.
طيب ما أننا اثنين من أبها، أعطني أبها وش ممكن يعني وش اللي ممكن يسوونه، يعني لأني أحس التعديل على أماكن يعني فيها ناس وفيها وشوارع بنيات والأرصفة دمار والارتدادات للمنازل سيئة، وطريقة الأحياء مصممة بطريقة أنه كل مين يقدر يدخلها، ما مداخل معينة ومخارج محددة، يعني فهمت؟ ففي التخطيط الناس بنوا، الناس ساكنين، الناس عايشين، الناس تروح دواماتها، يعني أجد الناس صعوبة جدا. بس خلينا نشوف إيش ممكن، إيش اللي ممكن يصير.
يعني أبها مثال جيد. ليش؟ لأن أول داخل منطقة الحزام، أبها اللي يعرف أبها، يعني أبها عبارة عن حزام دائري قطرة أقل من 900 متر أو كيلو 200 متر، يمكن هذا أبعد نقطتين ما بين الحزام. فهي نحن نتكلم عن مدينة كومباكت صغيرة، مدينة ملمومة فيها كثافة سكانية عالية، عرفت؟ وبالتالي كل المرافق الضرورية داخل الحزام هي متقاربة within walking distance، في منطقة قابلة للمشي. لكن ليش الناس ما يستخدمون المشي للوصول للمرافق أو الخدمات اللي داخل؟ لأن ما في وسيلة للمشي أصلا، عرفت؟ الشوارع كلها مصممة للسيارات. ثاني شيء، ما في وسيلة نقل عامة، يعني الترام راح يعمل بكفاءة عالية جدا في منطقتها، في مدينة أبها، عرفت؟ لأن حدود المدينة واضح، مش زي المدن الثانية اللي يعني، لأن أبها محدودة بجبال داير مدار، يعني فمحدودة المعالم وكثافة سكانية عالية، وأيضا فيه عامل اللي هو العامل التنوع الجغرافي. يعني الإنسان عادة لما يمشي أو يتنقل مشيا في عامل المفاجأة، عرفت؟ اللي هو يكسر الملل أو يعطي دافع أكثر، إن الاتراكشن يعني الجاذبية، يعني يعطي دافع أكثر. هذه واحدة من الوسائل اللي تشجع الناس على المشي. مثلا يعني إحنا نرجع ونقول إن أهم شيء في تطوير المدن هو تعديل سلوك الناس في التنقل. لازم أقدم لهم تنوع في وسائل التنقل، ولازم يكون عندي محفزات تخلي الناس تجد أن النقل العام أفضل لي ماديا ومعنويا واجتماعيا. يعني تعمل أنماط نقل عام، لازم تعمل رسوم على المواقف.
فأنت تحفز أنه يتحرك.
وبالتالي أنا أقلل التكلفة الاجتماعية، أقلل التكلفة الصحية على المدى بعيد، يعني أحسن التفاعل الاجتماعي داخل المدينة. إذا مشوا الناس أكثر، إذا استخدموا النقل العام، إذا اعتمدت أنت على النقل العام في معظم تنقلاتك، ولو ما حد يقدر يستغني عن السيارة في الواقع، والاستغناء عن السيارة أصلا ما هو هدف واقعي، لكن تقليل الاعتماد على السيارة هو هدف واقعي. إذا أنت استخدمت النقل العام من بيتك إلى أقرب نقطة باصات أو محطة 500-400 متر، هذه أولا الرياضة، ثانيا التفاعل الاجتماعي، لأنك مش أنت الشخص الوحيد، كل الحي حيستخدم نفس النمط، فأنت فيكون التفاعل اجتماعي أكثر. الريتيلز أو المحلات اللي على
المناطق
تشتغل أكثر، يعني في مناطق كثيرة في الجادة التاسعة مثلا في منهاتن، ارتفعت مبيعات الريتيلز هناك 190% بس لأنهم سكروا أغلقوا بعض الشوارع وخلوها بيدسترين، حولوها بيدسترين.
بس ما شوارع للمشاة.
أيوة، لأنك أنت وأنت ماشي يكون عندك فضول أكثر أنك تتسوق وتتبضع، بس أنت في السيارة أنت ماشي، يعني ما
يمديك توقف، يعني
ولو بغيت توقف ممكن ما تقدر توقف،
ما بتوقف.
فهي حتى من ناحية تجارية للريتيل كويسة.
أخذناها على طريقة، هذا على طريقة تخفيف شكل السيارات. بس الأماكن الثانية إيش فيها برضه أشياء؟ أتوقع طبعا التشجير واحدة من الأشياء، يعني
طبعا أنت
يعني مشكلة التشجير، إنه تقول ريال صحراء يلا ما في مشكلة، رغم إنه مو بصح. وعندنا فيلم سابق نشرناه، يعني حتى وزارة البيئة تدري إنه مو بصح، إنه تشجير يعني يمدي تشجر أي مكان في المملكة. بس يعني حتى أبها يعني منطقة جبلية فيها أمطار، شلون رخيصة حتى ما في شجر قطعنا كله،
يعني
هذه ماشي حالك يعني. فالتشجير نقطة ثانية، أتوقع إنه هذه تجيب هذه
من اللي ساعد على المشي.
إيش في أشياء تجعل المكان كذا يصير حضري؟
مؤنسن.
إيش في كمان؟ إذا هذه الثنتين خلاص تصير مدينة رهيبة؟
لا يعني شوف تطوير المدن موضوع معقد وطويل، بس نتكلم عن الأشياء الأساسية، يعني أنك إذا خففت الترافيك أو خففت عبور السيارات، خففت اعتماد الناس على السيارات، هذا أهم شيء، لأنه هو يفتح لك فرص كثير أخرى. يعني يعطيك فرصة أنك تعمل شبكة ممرات، مش شبكة، مش شارع واحد ولا شيء، لا شبكة، شبكة مثلا ممرات دراجات. بس ما تقدر تعمل الأشياء هذه ولسه الناس معتمدين 100% على السيارة، ما تقدر.
تتوقع أنه إحنا اللي ما نبغى نمشي، ولا أنه المدن ما هي مصممين أنه إحنا نمشي؟
إحنا ما عندنا محفزات للمشي، لأن كل شيء بعيد منا، وكنتيجة لهذا البلديات ما اهتمت بالعوامل اللي تساعد الناس على المشي.
ذكر مرة أحد كان راح ظهر البلدية أو الهيئة، وقتها الهيئة تطوير مدينة الرياض، كان يقول إنه مكان مثالس للدراجات وكذا، قالوا أوه إذا مشيت وشفنا في ناس تمشي حتى نركب فيها. طيب وش صح أنت يعني تواني أمشي بعدين، يعني أمشي بالدراجة بين السيارات ما أقدر. يعني إذا أنت ما أعطيتني مكان يخليني أقدر،
هو أجبرت السيارات تمشي بسرعة منخفضة.
إيه وفي يكون في مسار للدراجات. ما يعني
طبعا المسار دائما يعملونه إذا كان سرعة السيارات سرعة الشارع فوق 50 أو 60. يضطرون أنهم يعملوا، هذا موجود في أمريكا كثير، لكن لما تروح مثلا أوتركت في هولندا المراكز المدن سرعة السيارة ما تعد 20، فما في داعي أنك تعمل مسار خاص للدراجات، لأن سرعة الدراجة أكبر من سرعة السيارة في الواقع.
أوكي.
عرفت يعني باي ديزاين بالتصميم، تصميم الشوارع تخلي السيارة تجبر السيارات ما تقدر تتعدى 20 أو 15 كيلومتر في الساعة داخل مراكز المدن، فبالتالي يكون الأولوية دائما للدراجة والمشاة، والسيارة هو اللي ينتبه واللي حاسب مش العكس. عرفت
إلا أيه. حتى أتذكر كانت في إنه ظهر في هولندا، كانوا هم الدراجات عندهم كل مكان، يعني كانوا بس يبغون كيف إنك إذا فتحت الباب ما يسكعك.
طبعًا معظم الهولنديين ما يلبس خوذة في الدراجة، لأنه يشوفها ما هي ضرورية، لأن ما في خطورة في الواقع.
التخطيط الحضري ممكن يقلل من برضه من سلوكيات ثانية مثلًا، أو حتى مثلًا الجرائم، يجعل الأماكن أكثر أمانًا. شغلات زي كذا ولا ما لها علاقة؟
لا لها علاقة طبعا. موضوع الجرائم موضوع معقد، أسبابه يعني منها أسباب اقتصادية، منها أسباب يعني أسباب كثيرة، بس واحدة من الأسباب اللي تشجع أو تحفز بعض الجرائم أو بعض أنواع السرقات هو النسيج الاجتماعي المفكك داخل الأحياء. الأحياء المكتظة أو اللي فيها روابط اجتماعية قوية يبان على طول الشخص الغريب اللي داخل، عرفت؟ بينما الأحياء الغير معروف يعني ما يعرفون بعض، فكيف يعرفون أن هذا شخص جاي لغرض أو من أهل الحي أو جاي من هذا واحد. السبب الثاني وهو سبب جوهري جدا هو البعد البصري من المنزل إلى الشارع. هل يعني هل يسمونها يعني أكتف فرونتيج، يعني هل واجهة المنزل أنا أستطيع أشوف الشارع من المنزل ولا لا؟
لا ما تقدر،
هنا ما تقدر. فأنت ما أنت داري وش قاعد يصير في الشارع، تروح تضطر أنك تروح تجيب كاميرا مراقبة برا. لكن لو كان المنازل من خلال الأسوار مثلا أقل ارتفاع، أو أسوار مثلا شفافة، أو أسوار حديدية مثلا بدل السور،
بس يقول لك أني أنا أبغى أطلع، أنا أبغى خصوصية.
أي
كذا أبغى أطلع في الحوش حقي.
أي ممكن والله تعمل حوش خلفي، حديقة خلفية،
بس ما تكفي يعني. كل الحين كلهم يبنون على 300 متر.
أي
وين يحط
هو؟ هي البلدية لأنها تشترط ارتداد أمامي. عرفت هنا المشكلة، الارتداد الأمامي أنا ما أدري إيش ما له فائدة يعني. والمفروض أن المنزل يكون متفاعل مع الشارع، بحيث ان 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 يكون في تفاعل انساني ما بين المنزل وما بين الشارع. وكل الشوارع وكل المنازل سواء كانت عمائر او فلل مطله على الشارع وفي تفاعل بصري، من السهل جدا معرفه ماذا يدور في الشارع. انت 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 انت, انت جالس وتراقب الشارع، تشوف ايش قاعد يصير في الشارع. هذا واحد من الاسباب اللي قد تقلل من معدل الجرائم، لانك انت تنتبه على طول وش من اللي جاء، من اللي راح، من اللي
حتى لما يكون في مدخل واحد للحي أو مدخلين، يعني بدل ما تكون مفتوحة لكل الناس أصلاً. يعني شوف الحين مثلاً لو هذا زحمة يديك تدخل الحي عشان تطلع من هنا.
إيه؟
يعني
صحيح، وهذه واحدة من الأساليب يعني.
طيب كيف علاقتك مع بلديه الخفر؟
والله أحبهم بس ما أدري، أنا ودي والله الخير لكل الناس. ليش السؤال هذا؟
يعني أشوف عراكك واجد على شو اسمه على تويتر. يعني
هي مشاركة مني يعني مجتمعية، يعني من باب المسؤولية الاجتماعية أن ننبه بعض مواطن الخلل وبعض مواطن اللي تشكل مشكلة وخطورة على السكان.
عرفت.
والمفترض أن البلديات هي أصلا ما تنتظر الناس أنها يرسل، المفروض أنها تعمل جلسات استماع للسكان، بتشوف آراءهم، وش اللي ناقص هنا، وش اللي تبغون هنا، إيش المشكلة اللي هنا. المفروض أن هذا السلوك أصلا تعمل البلديات ولا تنتظر أن الناس يقدمون شكاوي يعني.
لا يعني عجبني رد لهم يوم أنت حطيت في صورة أي شيء تكلمت، أنا بابا رابطه في وصف الحلقة، كانت صورة الممشى
الممر الكروس
اللي كذا وحطينا على أنها مطب يعني. قبل شيء أصلا احنا جايين يعني كان في مكان الطريق كلها مكسر كذا، كنا صناعية عرفت كيف تصير الشوارع زفلت كلها كذا، ورغم هذا كله حاطين لك مطب أصلا. يعني بعض المطبات علاقتها في المدينة متجذرة يعني، بس كان حاطين هم مطب وعلى أنه كذا فيه المشاة،
في لوحة مشاة،
في لوحة مشاة
مكتوب ممر مشاة،
مكتوب ممر مشاة، كنت صورته كتبت عليه لغز محير
إيه، لأنهم هم عملوا النص الشارع والشارع الثاني ما فيه وفيه سياج، والنص الثاني والجهة الثانية من الشارع ما فيه، الممر ما هو مكتمل. فأنا قلت إيش الفائدة أنك تعمل ممر في جهة وفي سياج في النص؟
إلا عجبني ردهم أنا بس.
فقالوا إن هذا مطب لتهدئة السرعة، بس أنا قلت مكتوب ممر مشاة. يعني في لوحة يمين ويسار ممر مشاة، فما أدري هل هو خطأ من المقاول اللي نفذ أو ما أدري إيش. يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أتمنى أنهم يعني يكون صدرهم وسيع يعني ينظروا لأنها حب للمدينة ورغبة لتعديل بعض المشاكل أكثر من أنها يعني.
أكيد يعني أحس أنه يعني مثل هذه والجهود يعني أتوقع يعني أي مسؤول مفترض أنه يفرح في أحد يتعلم وش الأخطاء وش الأفكار ممكن أنها تطبق.
وللأمانة هم يتجابون في بعض الأماكن، يروحون يعني يعدلون بعض المشاكل ضمن الصلاحيات أو الإمكانيات اللي عندهم.
وفي الثاني بعد كانت أنه في سياج ظهر على طريق بيبسي، وانت كنت تصور انت ماشي كنت تقول اني امشي اكون اوزه في
اوزه
في امستردام ولا
هو هذا الطريق. انا اسلك الشارع هذا اسلكه يوميا وشيء محزن الحقيقه. انا كل يوم الصباح اتالم لما امشي في الشارع هذا، لان الشارع هذا فيه مدارس كثير، مدارس ابتدائيه وفي المدرسه الفلبينيه العالميه.
ما في ولا مدخل للناس تمشي
يعني، هم الناس يقطعون من 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 من, من شمال الحي الى من 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 الأحياء جنوب الشارع وشمال الشارع كروس يعني. يعني في مساجد وفي مطاعم وفي مستوصفات وفي مدارس هنا وهنا وهنا، ففيه الآن حاجز طوله كيلو أو كيلوين، ومنظر الأطفال في الصباح وهم يحاولون أنهم يعني يتسلقون أو يعني منظر يعني محزن الحقيقة. لأنهم هم الشارع هو صغير، عرضه صغير، فحولوهم رابط طريق رابط، وما وفروا أي وسيلة عبور يعني للعبور.
أوكي. وش اللي تتوقع أنه يغيب عنهم أن الناس تبغى تمشي، ولا يحسون أنه مفترض ما نبغى الناس تقطع؟
أعتقد أنهم عندهم تصور أن كل الناس عندها سيارات. وهذا تصور غير واقعي في الواقع يعني. عندنا
ما يمشون من الطريق ويشوفون في ناس كثير تبغى تقطع، وليه السياج حطوا السياج حطوا عشان ما يبغون أحد يقطع؟
إيه طبعا في وظيفة السياج أنه ما حد يقطع من
يعني ممكن أحيانا بعض المرات يحطون عشان زينة أو علشان أصحاب السيارات ما ينقزون للمسافة طويلة.
لا السياج دائما السياج الحديدي عشان المشاة ما يقطعون. طبعا السياج هذا أنا أعتبره يعني أنا أعتبره واحدة من أكبر الأخطاء في مراكز المدن أنك تعمل سياج. ممكن السياج تعمله في الهايويز الطرق السريعة ما هي مشكلة، بس داخل المدن تعمل سياج داخل المدن المقدسة، هذه أعتقد أنه يعني المكان غير المناسب له. طيب أنا ساكن هنا وأبغى أقطع الشارع، كيف أروح؟ ما عندي سيارة، كيف أروح؟ يعني كيف وش الحل؟ ما في حل. أنت صعبت حياة الناس الآن في هذه الأحياء، وبعد الأحياء هذه معظم سكانها من ذوي الدخل المحدود ومن يعني بعض يعني الجنسيات قليلة الدخل المحدود. طبعا هذول سكان هذول ولو كانوا غير سعوديين بس هذول سكان. إذا وقع على واحد حادث راح يتعالج في مستشفيات وزارة الصحة، راح يدفع عليه تكلفة. صح، يعني الجنسيات اللي تعمل عندنا هي ما هي معزولة عن 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 المواطنين، هم نتأثر ويؤثرون فينا. يعني وضعهم الصحي والاجتماعي إذا كان يعني غير مريح لهم يكلف وزارة الصحة ويكلف المرور أيضا. يعني هم ما لهم أجهزة خدمية خاصة فيهم، نفس الأجهزة الخدمية اللي تخدم المواطنين تخدمهم أيضا. عرفت كيف؟
طب أنت تروح لحين ورش كثيرة، يعني إحنا نتكلم واضح أنك شاركت في ورش كثيرة، وأدري أنك تشارك في اجتماعات كثيرة، في محاضرات تلقيها كثيرا، وعلى حسابك شبكة التواصل الاجتماعي، وأكيد أنك برضو نقاشات يعني مع مسؤولين وغيره. متفائل؟
لازم الواحد يكون متفائل.
لا تحسين في يعني متفائل وجالس تشوف شيء جالس يتغير.
هو الجميل في السنوات الأخيرة إن في إرادة، عندنا في إرادة سياسية من القيادة العليا بتحسينها، بالتركيز على تحسين هذه المواضيع من خلال مثلا وثيقة جودة الحياة. وثيقة جودة الحياة فيها شقين، اللي هو اللايف ستايل أو طبيعة الحياة، وفي البنية التحتية. كل أشياء كثير أشياء اللي نتكلم فيها موجودة في جودة وثيقة الحياة. صحيح وثيقة يعني حطت أهداف عامة ما وتركت تطبيقها للخبراء والمختصين. مثلا واحدة من في جودة وردت في وثيقة جودة الحياة هو معدل المشي في السعودية 3000 خطوة. 3000 خطوة
في اليوم؟
في اليوم. طبعا كل تنقلاتك المشي. المتوسط في سويسرا 8000. واحدة من الأهداف اللي واضعينها جودة الحياة هو رفع من 3000 إلى أن نوصل 8000 أو 6000. طبعا هذا الفرق لا يمكن أنك تحققه من خلال مراكز الرياضية. لازم يكون الفرق هذا يدخل في أنشطتك اليومية. كيف يدخل في أنشطتك اليومية؟ أنك تصير تقضي بعض مقاصدك وأمورك الشخصية اليومية بالمشي. كيف؟ إما من خلال تنقلك إلى محطات النقل العام أو إلى داخل الحي أو إلى، يعني ما يحتاج أنك تخصص له وقت يومي أنك تروح تمشي في الحي أو في خلال أو تروح ممشى. لا يمكن أنك تغطي الفرق هذا اللي هو 5000 متر عن طريق تخصيص وقت له من يومك. لا يمكن. ويمكن ينجح مع 10-15% من الناس، بس لا يمكن أنك أن مجموع السكان أنه يوصل للمتوسط إلى 8000 بدون ما يدخل المشي كوسيلة تنقل لك خلال اليوم.
إيه لا صعب، يعني حتى وزارة الصحة يعني تدري إنه يكلفها كثيرا، يعني مثلا على مستوى السكري البدان مدري إيش مليارات.
صحيح
إنه الناس تجي تتعالج.
صحيح،
بس إنها يعني دائما يعني
هو أتمنى إن الآن التجمعات الصحية الجديدة إنها تهتم بهذا الموضوع. في مفهوم كبير يسمونه الهيلثي أربن بلانينج أو التخطيط الحضري الصحي. واحدة من أهدافه أنه يكون استباقي، ما ينتظر إلى أن يصاب الشخص بالسكري وبعدين يروح يتعالج. هذه معالجة ردة فعل، لكن لازم تكون استباقي، اللي يسمونه برو أكتف. أنك لا أن
وقاية يعني.
وقاية استباقية، أنك تعدل من سلوك الشخص في الحي وخلال يومه حتى لا تنتظر أنه يصاب بالسكر. عرفت، هذه واحدة من المفاهيم الجوهرية اللي هي
الهيلث. هل الأرصفة فقط يعني هذا اللي ينقصنا؟ مثلا أرصفة إيش كمان؟
في أرصفة في الهيئة الملكية
بس ما حد يمشي،
بس ما حد يمشي، قليل يمشون لأن كل شيء بعيد متباعد. احنا نرجع نتكلم عن الكثافة السكانية، الكثافة العمرانية لكل كيلومتر مربع والتنوع.
طيب مثلا جبال يقدرون يسوون شيء؟ ايش يقدرون عشان يضبطون؟
ايه يقدرون،
كل الناس خلاص صارت تملك هذه ممتلكات خاصة. ايش هتقدر تسوي فيها؟
طبعا لازم يرجعون يعدلون التشريعات الحضرية، يعطون محفزات للناس. عرفت انه كيف خلي الشخص يتنازل عن هذا الرفاهية اللي هو موجودة عنده بمقابل اما اعادة شراء، اما سماح باضافة وحدات سكنية، السماح له باستحداث الريتيل شوبز
انه يكون فيها يمدي يأجر
اي يعني يعني الريتيل الانشطه التجاريه الخفيفه يعني مش مثلا
قهوه بقاله
إيه يعني ازياء مطاعم ما تروح تعمل لي مثلا محل مواد بناء مثلا مثلا مواد بناء يعني يعني نقل ثقيل داخل المدن هذا مصيبه بحد ذاته فلان احنا ما نقدر طبعا ممكن واحد يقول هذه تكلف ماليا كثير ممكن تكلف ماليا كثير لكن انا المفروض ما في تخطيط المدن النظر الى 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 الى, إلى, إلى, إلى التكلفه الماليه وحده غير مقبول انا لازم انظر لها الى تكلفه اقتصاديه على على مدى بعيد عرفت
اوكي طيب فيه مخططين حضريين في المملكه
في كثير الجامعات السعودية مليانة يعني أكاديميين مخططين ومصممين حضريين
داخلين في هذه الأماكن في صناعة مع صناعة القرار
والله ما عندي معلومة عنها عن 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 هذا الشيء ولكن ممكن يشاركون في ورش أو لجان استشارية ما أدري إلى الآن ما زال
يعني أحس إن أغلب اللي يجون في الوزارة انهم مهندسين زي كذا يعني وعشان كذا انه ما هو
هذا واحده من الاسباب
مو من سوء اداره بالضروره انه يطلع هذه القرارات بس من نقص خبره يعني يعني ما هو مجالي اصلا صحيح. انا اشتغل وفقا للي اتوقع لاني انا اجهل هذه الخطه تماما
صحيح هذه واحده من الاسباب يعني اضرب لك مثل بسيط انا شاركت في ورشه عمل في الهيئه الملكيه لجبال ينبع وكان في الموظفين اللي داموا في مبنى الهيئة يسلكون شارع في نفس الوقت الطلاب الكلية يقطعون نفس الشارع مشاه كان واحدة من الحلول طبعا في حلول كثير مقدمة واحدة من الحلول إن نغير الشارع نغير موقع الشارع نخليه لاف كذا من بعيد هذا حل هندسي طيب لازم أحيانا في مثل هذه الورش إنك تجمع تخصصات كثير حتى تجمع أكبر عدد من كنت أنا وثلاثة معي مخططين واحد مصمم فقررت أنا اليوم الثاني أزور الموقع في الصباح أشوف هل فعلا المشكلة زي ما تصورناها إحنا وكنا نقلت لنا اكتشفت أن الكونفليكت أو التعارض ما بين عبور الطلاب وعبور السيارات هو 20 دقيقة بس في الصباح 20 دقيقة في العصر فتقدمت اليوم الثاني باقتراح أنه أخر دوام الطلاب 20 دقيقة يعني هذا الحل يكلف صفر بينما تحويل الطريق كان يكلف ملايين أحيانا ليس بالضرورة أنك تحل المشاكل الحضرية بالإنشاءات طبعا معظم المهندسين يفكروا لا أنشأ عشان أحل المشكلة قد لا يعني تضطر أنك تنشأ شيء جديد ممكن تغيير بوليسي هذا تغيير بوليسي اللي هو دوام الطلاب بوليسي يعني عرفت واحدة من الحلول أن نبني للطلاب مبنى متعدد للمواقف السيارات قلت طيب أنت الآن الموقع اللي حتبني فيه المواقف حيخرج على الخدمة 3-4 سنوات على بال ما تنتهي الثلاث سنوات هذه وين حيوقف الطلاب بالإضافة إلى أن عدد الطلاب سيزيد 30-40% خلال 3 سنوات قلت طيب إذا أنت بتبني خلاص أنت قررت أنك تبني للسيارات ليش ما تبني مبنى للطلاب يسكنوا فيه بدل ما هم جايين من القطيف والدمام والجبه والمدن الثانيه لانهم فعليا هم يداومون يوميا لما تبني سكن لهم لاسكان الطلاب بدل ما تبني مبنى للسيارات وتوفر لهم الاكتيفيتيز والانشطه بحيث انه يجد ان المكان هذا مناسب له ملائم له بعد الدوام يستطيع انه يعيش ويسكن ويتسوق ويتنزه ويكون يحس انه ما يضطر انه كل يوم رايح جاي يقطع 120 كيلو عرفت كيف ففي حلول كثير ليس بالضروره انها في مشاكل كثير ليس بالضروره انك تحلها بالانشاءات
ايش قالوا لك قلت لهم لو تاخرون
والله طبعا كان في تقرير كبير جمعوه من احنا كنا 40 شخص شكرونا واعطونا المقسوم وشكرناهم وقلنا نشوفكم في ورشه اخرى لا هم عندهم إدارة
سووا شيء؟
طبعا
خوفين في الأخير راح أسوي الشارع
ما أدري والله طبعا عندهم إدارة اسمها فاليو انجينيرينج هي تقيم المشاريع تقيمها من عدة جهات مش تقييم مالي بس تقيمها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا والنهاية القرار للإدارة العليا عندهم هناك
طيب ايش رايك قطاع الرياض؟ اتوقع انه من اكبر المشاريع اللي قامت فيها الدوله مؤخرا، يعني خصوصا انه ضخم جدا ومتشعب. بس يعني اتوقع احد من التحديات كيف يقدرون يقنعون الناس انها تمشي الى المحطات، يعني رغم انه والله حفلات برضو الحفلات تلقاها في كل مكان، بس لا يزال برضو انا انه من بيتي يمكن الى الحافله، اتوقع من بيتنا الى الحافله اقرب حافله، الحافله بتوديك الظاهر الى القطار،
الى محطه القطار.
اي انا اتصور ان هذا تخصص هذا اللي سووه، واتوقع انه حتى حفلات صغيره توديك الى الحافلات الكبيره، وبعدين حفلات ممكن توديك الى حفلات النقل الترددي بعض الشوارع،
او من مغذيات المحطه الرئيسيه.
اتوقع انا من بيتي الى اقرب واحده يمكن 800 متر يمكن او اقل، بس بعيده. إيه. يعني اتحدى يعني ما بعد يعني ما فيها، انا ما اقدر احس، ويمكن انا ودي امشي لاني ابغى امشي، بس مثلا اخواني الصغار ما اخليهم، ما اتوقع اني بقول يعني ما خطر يمشون في الشوارع.
المشكلة في 800 متر هذه طبعا يسمونها ذا لاست مايل في الثقافة في الادبيات الايربن بلانينج، يسمونها ذا لاست مايل. ذا لاست مايل اللي هو الميل الاخير هو المحك الحقيقي لنجاح النقل، انماط النقل العام ولا لا. عرفت؟ اللي هو من المنزل الى اقرب محطة، هل هي مسافة قصيرة؟ إذا كان كثافة سكانية وكثافة عمرانية عالية المسافة حتكون قليلة، لأن المحطات حتزيد، لأني أنا ما حعمل محطة
عشان 5 أشخاص.
إيه، وبعدين يجي واحد يركب في الصباح ولا واحد في الليل، يعني حيكون عندي تكلفة تشغيل عالية حضطرني أدعمها دائما. الدولة تضطر أنها تدعمها، لكن إذا
يعني
كان
المردود
المادي غير عالي تنشأ مشكلة. فالميل الأخير هذا هو المحك الرئيسي، هل 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 فيه أشخاص، هل المحطة أقرب محطة 400-300 متر، هل الطرق أو الأرصفة المشاة مهيئة وآمنة من منازل إلى المحطة إلى أقرب محطة ولا لا. طبعا أنا والله ما اطلعت على بيانات أو دراسات للمشروع قطار الرياض، ولكن أنا في تصوري أن الخط الشمال الجنوب راح يعمل بشكل أكثر كفاءة من الخطوط العابرة من الشرق إلى الغرب، بسبب بسيط من الكثافة عالية في شمال
الجنوب.
شمال جنوب، خط الشمال جنوب كثافة أعلى من شرق غرب.
أوكي.
وينام
إلا يعني خصوصا في يعني خلينا نشوف، يعني أتمنى أنه يكون يعني
وكنت أتمنى أنا في مشاريع زي كذا الميجا بروجكتس، هذه المشاريع الضخمة، أنه بالعادة يبدأون ببايلوت بروجكت، يبدأون بخط واحد. عرفت؟ الخط واحد هذا يشوفون المرجح أنه يعمل بنجاح أكبر،
فيأخذوا مثلا زي اللي ذكرت مثلا خط الشمال جنوب الحالة.
وطبعا هذا البراكتس في معظم المدن في العالم في مشاريع النقل، أنهم يبدأون بنموذج ويشوفون المشاكل التبعات اللي تجي ويحاولون يعالجونها، وفي الخطوط الأخرى الجديدة يحاولون يعالجون المشاكل اللي تظهر من لأنك أنت قاعد تغير من سلوكيات الناس في التنقل، هذا موضوع مو سهل، حتنشأ مشاكل مهما كانت الدراسة مستفيضة ودقيقة، راح تنشأ لك مشاكل غير متوقعة. الريتيلز راح يشتكون، الترافيك حق السيارة حيتغير، مهما كانت الدراسات السيميوليشن اللي يعملونها في البداية دقيقة، إلا أن تظهر مشاكل غير
ما تدري وش التبعات، الرامفيكيشن من القرارات اللي جالسة
تصير. إيه، ولأنك أنت تعمل
وش اللي جالس يصير، تقرار هذا بيسوي هذا، وتدري أنه هذا بيسوي هذا، بس أنك هذا على هذا ما تدري وش جالس يسوي في مكان ثاني ما تداري عنه،
بالضبط.
ممكن يأثر صحيا ولا اقتصاديا ولا مكان جديد ما كان خطة.
صحيح، نتعامل مع سلوك إنساني، والسلوك الإنساني لا يمكن التنبؤ فيه بدقة. ممكن تتنبأ بسلوك آلة،
وخصوصا أنه تراكمي بعد،
إيه،
مو بشخص واحد.
ممكن تتنبأ بسلوك آلة، لكن السلوك الإنساني لا يمكن التنبؤ فيه، صعب جدا بدقة، يعني ممكن التنبؤ فيه بس درجة الدقة يعني ضعيفة جدا يعني. فكانت أتمنى أنه يبدأ بسمول بروجكت أو خط واحد، ومن ثم نشوف المشاكل ونحللها، معلش ممكن يأخذ وقت أكبر. وبعدين مشاريع اللي زي كذا خطوط النقل لا تتوقف، التوسع فيها لا يتوقف، ومش مشروع كذا وخلاص، لا، دائما في توسعة، دائما في تعديل، دائما في على حسب يعني يكون مرن،
بس زي ما يقولون قدها وزتها،
خلاص, خلاص ان شاء الله انه يكون ان شاء الله انه يحقق نقلة نوعية يعني.
لا باذن الله يعني. واتوقع ان دبي كان اول في بداية خط واحد، بعدين زاد شوي شوي شوي.
طبعا دبي كوريدور، هي شريط سهل انك تتحكم فيه،
يعني
الرياض لا، يعني ما هي كوريدور، الرياض مدينة طولها في عرضها متساوي تقريبا، مدينة مربعة ويسمونها ما ادري ايش اسمه نسيت، بس انه هي مدينه مربعه مش كوريدور.
كوريدور. طيب يعني في المشكله اللي احنا نشوفها اليوم لما نقول إن مثلا انه المدينه تشبه المدينه، يعني الخبر نفسها في الجوف ولا اي مكان. اتذكر فيه مقطع على تيد، يعني برضو بضعه في وصف الحلقه، كان يتكلم كذا انه العالم اصبح يتشابه. مو بس يعني مساله يعني وانا كنت احس انها مساله محليه، بس كان كذا يشتكي انه العالم كذا بدات تتمازج الاشكال وطريقه التصميم وخلاص يعني اصلا. وانت في ممكن في كوريا تجي الرياض تلقى قريب من دبي نفس يعني مثلا نيويورك، ما عاد فيه دي الفروقات ما بين المدن والمدن والتصميم. فهي مشكله عالميه اصلا.
صحيح.
فهل هي اصلا مشكله؟ طيب انه اذا تشابهنا خلاص يلا
هي مشكله موجوده الجلوبالايزيشن يعني عرفت بس انه درجه العولمه في انماط السكن والنقل تختلف من مدينه لمدينه ومن دوله لدوله. يعني احنا تاثيرها قوي علينا مثلا في الخليج، ضعيف في اوروبا مثلا عرفت. قد يكون مدن شرق اسيا نص ونص. يعني هي المساله ان احنا ما نرفض اي شيء لمجرد الرفض، ولا نقبل اي شيء لمجرد ان نقبله، بس لازم نحلل الموضوع. وش الافضل لنا؟ نحاول نحول هذه الاتجاهات الى اشياء قابله للقياس، الى معايير قابله للقياس عشان انا اقدر احدد. اذا تسمح لي بس اعطيك قصه مدينه روتردام في 1994 فاز حزب برئاسة بلدية المدينة. الحزب هذا قرر أنه يحول روتردام القديمة والميناء القديم إلى مدينة جلوبال، أبراج زجاجية ومركز مالي كبير وكذا. فوضع الخطة.
ماذا فين أصلا؟
في روتردام في هولندا.
هولندا.
فوضع الخطة وجمع حوالي 800 مليون يورو، وكان دعم في جاهم دعم كمان من الاتحاد الأوروبي. كان منطقة في منطقة هيريتج سايت، يعني منطقة تراثية تاريخية، كان يناوي انه يهدمها او يعني كان يتخلص منها بطريقة بحيث ان المنطقة تكون كلها ابراج زي هونغ كونغ كذا او زي عرب. طبعا الموضوع هذا اخذ 3-4 سنوات تداول ما بينه وبين السكان، لان في عندهم مبلغ كبير هناك لازم ياخذ رأي السكان ويوافقون عليها وكذا، وفي بروسس. مرت 4 سنوات، السكان تخوفوا من التوجه الجلوباليزيشن هذا الصارخ. فلما جت الانتخابات الأخرى سقط الحزب هذا وفاز حزب ثاني اسمه ليفابل روتردام. أخذ المشروع وعمل له يسمونه كاستمايزيشن، عمل له تكييف بحيث أنه ما يضر بالنمط الطابع المدينة. أول شيء راح واليونسكو واخذ اعتراف منهم او بالمنطقه الهيريتج سايد، وصارت منطقه
تراثيه
معترف فيها بحيث ان ما حد يقدر يلمسها.
اذا صارت معترفه في الامم المتحده
خلاص يعني باليونسكو يصير صعب، يعني اذا اعتديت عليها تصير كانك تعتدي على التراث الانساني، يعني جزء من التراث الانساني صارت. وعمل تطوير للمدينه بدل ما يزيلها ويبني مدينه جديده، عمل تطوير للمدينه، دخل التكنولوجيا الحديثه، عملوا انظمه نقل لايت، حسنوا من المدينه، وعمل تخفيض الميزانيه ل 400 مليون يورو. المدينه الان جاذبه جدا للناس، وفيها انسنه عاليه، وفيها بزنس عالي جدا، يعني فيها يعني، والميناء حقها صار يعمل بكفاءه اكثر. فهنا نتكلم عن انه لما تصير العولمه، النمط العولمه في 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 في, في الاساليب العمرانيه تكون صارخه، تذوب اما في التنفيذ، تذوب في 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 المحتوى المحلي او في الطابع المحلي. وهذا يصير دائما في كل مكان تقريبا، حتى عندنا هنا لما نجيب نماذج احنا من اوروبا، احنا مو بالهدف ان يكون كوبي بيست او نسخ، لا، احنا ناخذ العوامل نفسها، الكثافة السكانية، تنوع استخدام الأراضي، أنماط النقل، ونحاول نطبقها عندنا. ليس بالضرورة أن مثلا الخبر تصير لوزان مثلا، هذا مستحيل، لكن أنا أشوف العوامل اللي تساعد على أنسنة وأحاول أطبقها عندي.
أوكي. وهذا اللي يخليه مثلا لا نقع في نفس المشكلة، مثلا أنه نأخذ العوامل ممكن نطبقها وفقا للاحتياجات اللي برضو
تناسبها. أنا ما أخذ الشكل أو النمط، أنا أخذ العوامل.
يعني حتى اتذكر كذا انه في مدينه بس ناس والله شو اسمها كان تجربه ظهر في هولندا راح سووا كذا ناطحه سحاب وكذا وابراج ما ادري شلون وكذا وفشلت تماما صارت الان مهجوره يعني ما ادري اذا فجروها حتى انه الحكومه جت وقالت خلاص نبغى نهدها كامله يعني لما عاد لها داعي يعني يعني في التجارب العالميه احس نقدر نكتشف منها ما نستطيع يعني نطبقها يعني
صحيح
وناخذ العوامل يعني اتذكر برضو في على التعليم نفس الشيء ما يمديك تيجي تروح تاخذ التجربه اللي سوتها مثلا الدنمارك او النرويج تقول اوه يا اخي ذولا رهيبين سووا شيء ممتاز جدا خلنا ناخذ نفسه ونحطه عندنا طيب يمكن ما تدري اصلا وشلون هذه الاشياء عندهم شلون لها علاقه بكل الاشكال هذه وكيف علاقة العائلة في الموضوع يعني ما على طول يعني لأنها تختلف يعني
هو الحل الأسهل أنك تأخذ النسخ لصق هو الحل الأسهل لكن الحل الأصعب أنك تحلل وترجع تشوف إيش المناسب والمناسب وش الأنفع مش المناسب فقط قد يكون المناسب الحالة عامل غير كافي أنت تشوف وش الأنفع للمستقبل
أوكي. طيب آخر شيء أنت الآن أسست يعني شركة للتخطيط الحضري
مكتب
وش الفكرة وش الأشياء اللي أنت ممكن أنك تخططها يعني؟
طبعاً أنا يعني مكاتب المختصة بالتخطيط الحضري والتصميم الحضري أعتقد أنها قليلة في البلد.
أوكي.
هي مكاتب هندسية كثير كانت تقوم بهذا العمل.
إيه لأني أحس إنه أنت يعني هندسي أفهم كل الناس من اللي بيأخذوا منه. بس تخطيط إيش ما بخطط بيتي صح؟
لا أنت تخطط تعيد تخطيط وتصميم مثلا حي أو ديستريكت أو
فأنت على الحكومة بدرجة الأولى يعني
لا ممكن الحكومة ممكن المؤسسات شبه الحكومية ممكن قطاعات خاصة يعني ممكن الآن في قطاعات خاصة كثير تقدم مبادرات للحكومة للبلديات إن المنطقة هذه أنا أبغى أطورها والبلديات الآن في تجاوب منهم إنهم يطورونها عرفت
وفي كل يوم وانت تمشي وانت عارف انه هذه المشاكل جالسه تصير وانت تدرك انه الاشياء هذه قابله ان تتحسن وش المشاعر اللي تجيك
مشاعر التفاؤل طبعا لازم الانسان يكون متفائل دائما
هاي تفاؤل احس انك تزعل كل مره يعني كذا لانك داري انه ليش تسوي كذا يعني الاشياء هذه انت ما حد انتبه لها اللي انت انتبه لعينك ما تشوفها انا ما اشوفها لعينك انت تشوفها يعني انا اشوف ممر مشاة بس ما انتبه انه مسكر ما يفرق معي ما يجي بالي لانه هذا مهم بس انت كل كذا كل شيء تشوفه تعرف انه مو كذا
هو الأهمية يعني تنشا من ان هذا المكان اللي احنا نعيش فيه واللي نتعامل معاه يوميا 24 ساعة في اليوم 12 شهر في السنة فاذا مكان مؤنسن مريح يلبي احتياجات شرائح المجتمع بطريقة متساوية يعني تنشأ مشاكل مثلا يعني اجتماعية ومشاكل يعني تخيل أن تنوع أن الكثافة العمرانية وتنوع الأنشطة الحضرية يقلل من البطالة
كيف؟
لأن إذا عندك مشكلة في النقل تقل فرصك في الحصول على عمل إذا أنت ما عندك وسيلة نقل توصلك إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الفرصة الوظيفية إذا عندك مشكلة في النقل مشكلة النقل هذه هتأثر على أدائك الوظيفي والعملي والحرص حصولك على الفرصة إذا كان النقل سهل ومريح عرفت نتكلم عن طبقات ذوي الدخل المحدود مثلا ما كان عنده وسيلة نقل منخفضة التكلفة موثوقة بجدول منضبط ما يستطيع أن يحصل على وظيفة بعيدة مثلا لكن لو كانت الوظيفة قريبة لأن الأنشطة متنوعة والكثافة العمرانية عالية within walking distance زي ما يقولون من أسهل له أن يحصل على وظيفة قريبة منه فهي تلعب دور حتى يعني أبعاد يعني كثيرة في الأنشطة الحضرية في المدن
يلا يا رب يعني في برنامج جودة الحياة كانت في حلقة سابقة برضو مع مزروع
صحيح
بضعها في وصف الحلقة في حلقة بيض ويان وهي مديرة مركز
تخطيط وتصميم الحضري
تخطيط وتصميم الحضري في وزارة البلدية فمفترض عليها عبء كبير يعني يا رب انه تستطيع يعني تغير ما تستطيع تغييره وعبد المحسن ذياب اللي جالس كذا اعطى كلام يعني فكل هذه الحلقات باذن الله في وصل الحلقة فاول ما تخلصون تلك الحلقة تقدرون تروحون للحلقات الثانية وتستمتعون بهذه المفاهيم الكثيرة وان شاء الله يا رب يعني احس برنامج جودة الحياة يعني واحد من البرامج اللي ننفذ يعني ما فيه ب 2030 لكفى يعني
إن شاء الله
رؤية كاملة يعني لأنه برنامج ضخم جدا ويمس حياة كل الناس السعوديين وغير السعوديين في
صحيح
المملكة يعني. بس والله شكرا جزيلا،
العفو،
استمتعت والله،
تشرفت فيكم واشكركم على الاستضافة.
الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. حسابك على تويتر بيوصل الحلقة برضو، تستمتعون بتغريداتها كلها عنها.
الله يعطيكم العافية،
شكرا جزيلا.
شكرا،
شكرا فهد، شكرا لكم. هذا جزء من الحلقة القادمة.
جلس وصارت يقرأ وانا اشوف يعني لاحظ يا وجهه كل ما قرأ سؤال يحمر وجهه اكثر، وده من فعل يعني قال لي منه أخو كذا، كلمة بذية، كتب الأسئلة. قلت يا معالي الرئيس هذه أسئلة، إن أحببتم يعني القاء على فخامة الرئيس أهلا بها، ما تبغوا على كيفكم، إحنا لا تعتبروا يعني جريدة هي جريدة الثورة والبعث.
شكرا لصادق أحمد خلف الكاميرات ومهدي بن حامد، وفي استضافة هذا المكان شارك هاب، وكذلك خلف الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإعداد والتنسيق ريما طلال، وفي الإشراف على إذاعة 8 مازن العتيبي وثمود بن محفوظ، وفي تحرير هذه الحلقة محمد نادي. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.